السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الله جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الليلة الميمونة المباركة التي يبدأ فيها شهر الرحمة، شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يشرئب عنقه عندما يسمع أنه قد استضيف من قبل عظيم من العظماء؟ فكيف إذا كان المضيف هو أعظم العظماء، هو خالق العظمة، هو الله سبحانه وتعالى؟ إننا في هذه الليلة كأمة إسلامية من حقنا أن نعيش فخرا واعتزازا، لأننا ضيوف الرحمن، لأننا دعينا من قبل الله سبحانه وتعالى دعوة مفتوحة لندخل إلى دار عبادة الله، لنجترح الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه في كل سنة، ومنحنا فيه منحا عظيمة حتى جعل أنفاسنا فيه تسبيحا، ونومنا فيه عبادة، وجعلنا قصائمين في مصاف الملائكة، كما ورد في الأحاديث الشريفة أن الصائم ملك. إنها المنحة الإلهية السابغة والأعطية الإلهية العظيمة التي تجعل كل واحد منا يشد أعصابه ويضبط شخصيته لكي يكون عبدا صالحا خالصا لسيده ومولاه في دورة الصبر العبادية، في دورة الجهاد والاجتهاد، في دورة التضحية بالأنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن شهر رمضان المبارك هو شهر الغزوات النبوية العظيمة، هو شهر بدر، وهو شهر دعينا فيه إلى إعادة حساباتنا وإلى تنمية شخصياتنا في دورة الصبر العبادية، في قيام الليل وصيام النهار، والتأمل في القرآن الذي تربطه بهذا الشهر المبارك الوشائج العظمى. ففي هذا الشهر وفي ليلته المباركة ليلة القدر أنزل القرآن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنحنا الله استمرار هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربها على حجة الله عز وجل الذي لا شك أنه موجود وباق بنص حديث الثقلين، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كنا توعدنا إخوتي وأخواتي أن نتحدث في سلسلة من المحاضرات والندوات الهم الذي نعيشه جميعا، والعقيدة الحية النابضة التي نعيشها جميعا، الإمامة المهدوية، العقيدة المهدوية التي هي المائز بين من يعيش حياة إسلامية سليمة صحيحة ومن يعيش حياة والعياذ بالله جاهلية جهلاء، كما ورد في الأحاديث الشريفة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لكن الظروف وللأسف الشديد والسفر الذي اضطرنا إلى الانقطاع بعض الأسابيع عنكم فرقنا شيئا ما، لكننا لازلنا جميعا على عهدنا وعلى وعدنا الذي قطعناه على أنفسنا أن نتعلم عقيدتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهي المكمل الطبيعي لعقيدة التوحيد. كلنا نقرأ في ليالي هذا الشهر المبارك على وجه التحديد الدعاء المنسوب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان في الدفتر الخاص للسفير الثاني أبي جعفر محمد بن عثمان العمري من سفراء إمامنا صاحب الزمان، وأقصد دعاء الافتتاح على وجه التحديد. هذا الدعاء العظيم الذي يبدأ هزيع عبادته في هذه الليلة. هذا الدعاء يعلمنا كيف نعتقد بإمام زماننا، يعلمنا أن المبدأ هو التوحيد أولا. يبدأ دعاء الافتتاح ويفتتح حياتنا العقدية للإقرار لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. ويذهب الدعاء في شرح التوحيد كعقيدة حية كما يطرحها القرآن الكريم ومنهج المصطفى وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في مقدمة طبيعية للانتقال إلى إمام زماننا الذي نتعلم في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف ونحن نقرأ الدعاء المبارك كيف ننظر إلى الإمام، كيف ننظر إلى يتمنا في غيبته. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وولينا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وقلة عددنا، إلى ما هنالك من الفقرات التي تبين حقيقتنا وواقعنا في عصر غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم، مما يؤكد ما ورد في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام أننا في عصر غيبة إمامنا أيتام آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ونتعلم من دعاء الافتتاح كيف أن فرجنا وأن انتظارنا للفرج يتحول من صفحة سوداء إلى صفحة ناصعة بيضاء، كيف أننا ندعو عن وعي وعلم وثقافة اعتقادية منهجية حقة بأن إمام زماننا هو الذي سيلم الله سبحانه وتعالى به الشعب وسيعيدنا وحدة بعد فرقة، وسيتم الله سبحانه وتعالى به الحجة على العباد، وسينادي المنادي بين السماء والأرض لتتم مقادير الله وحججه على خلقه. ونتعلم من هذا الدعاء سمات الدولة الصالحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو الطالب بذحول وثارات الأنبياء وأبناء الأنبياء كما نقرأ في دعاء الندبة في صبيحة كل يوم جمعة، وهو الطالب بدم المقتول بكربلاء، وهو المنصور على من اعتدى عليه. نتعلم من دعاء الافتتاح كيف أننا نطلب الدولة الكريمة ونحقق شروطها في أنفسنا: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. ما هي سمات الدولة الكريمة التي ستشرق الأرض من خلالها بنور ربها؟ ما هي الدولة الكريمة التي سيمن الله سبحانه وتعالى بها على المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. أول سمة من سمات كرامة الدولة وكرم الدولة المهدوية أن الإسلام فيها عزيز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومكن له دينه الذي ارتضيته له وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. إذا السمة الأولى تعز بها الإسلام وإعزاز الإسلام أن يطبق القرآن منهجا في حياة البشرية. والقرآن معصوم كما تعلمون، لا يمكن أن يطبقه بشكل كامل إلا ترجمانه الحقيقي، ترجمانه الأول والمعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعلم بعده هو الثقل الذي هو عدل القرآن مع القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. لا يغفل أحدنا إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الخوف. ترجمان القرآن الحقيقي في عصرنا ينحصر بإمام زماننا، لأنه الوحيد الذي قام الدليل على أنه المعصوم، الذي قام الدليل على أنه مع القرآن دائما والقرآن معه دائما. تعز بها الإسلام، وإذا اعتز الإسلام حتما سيعتز أهل الإسلام، لأن الإسلام إذا صار عزيزا فالإنسان بقدر ارتباطه بالقرآن، بقدر ارتباطه بالإسلام، بقدر استعداده للتضحية والفداء في سبيل الإسلام، سوف يكون هذا الإنسان عزيزا بعزة الإسلام. من هنا عزة الإسلام تعني عزة أهل الإسلام، تعز بها الإسلام. من الطبيعي عندما تشرق الأرض بنور ربها، وعندما يمن الله سبحانه وتعالى على المستضعفين، من الطبيعي جدا أن يذل الكافرون، أن يذل الكافرون، وأن يذل الله سبحانه وتعالى الكافرين والمنافقين. تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. فإذا ذل النفاق فالكفر بطريق من أولى هو ذليل، لأن الإسلام في هذه الدولة الكريمة سيكون عزيزا في الأرض كلها، وحينئذ سيذل الكفار وسيذل المنافقون لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد العزة للإسلام وأهله. ومن هنا فلا شك في أن الكفر الذي بمعنى من المعاني هو ملة واحدة سيكون ذليلا، سيكون حقيرا. تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها عبادا مقربين، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. أعظم وسام للإنسان المسلم بعد أن يلتزم هو بالإسلام، بعد أن يلتزم هو بالدين بالإيمان، أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم وسام أعطي للأنبياء بعد أن أعطوا وسام أنهم عباد الرحمن وأمناؤه، أنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها ما الذي يطمح إليه الإنسان المسلم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الإنسان المسلم يطمح حقا إلى أن يكون مرضيا عند الله، إلى أن يكون من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، كي يهديه الله السبيل، كي ييسره الله إلى الطريق اليسير، إلى جنة خلد، إلى جنة الله، إلى الجنة الباقية، إلى الجنة العظمى، إلى رضوان من الله أكبر. هكذا ينبغي للإنسان أن يستشرف المستقبل، هكذا ينبغي للإنسان أن يكون همه في الحياة. العزة الحقيقية في العبودية لله سبحانه وتعالى، والعبودية الحقيقية الحق في ظل المعصوم، في ظل دولة العدل الإلهية الكريمة التي يعتز بها الإسلام وأهله، ويذل بها الكفار والمنافقون ومن حذى حذوهم من أصحاب السبل المشتتة والمتفرقة. أما نحن أهل الإسلام فإننا في الصراط المستقيم، وإن كانت لنا سبل متعددة فهي سبل السلام في داخل هذا الصراط المستقيم الذي يفضي بنا ويؤدي بنا إلى الهدف الذي لأجله يحيى الإنسان في دار الامتحان، في دار الابتلاء. إذن فالربط لا محالة في هذا الشهر، ربط وثيق، يرتبط هذا الشهر ارتباطا وثيقا بالقرآن الصامت الذي أنزل في ليلته المباركة ليلة القدر من جهة، وبالقرآن الناطق الذي يحمل هذا القرآن يعلم الناس به ويزكيهم به، وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووارث آبائه الطاهرين، وهو الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا في هذه الليلة، وإن خرجنا شيئا ما من سياق أبحاثنا التي ننوي التعرض لها في مثل هذه الليالي، حيث كنت أعددت في هذه الليلة أن أتحدث عن المفارقة بين الإمامة من جهة والغيبة من جهة، فكيف تكون إمامة ومع ذلك غيبة طويلة مئات السنين؟ هذا ما كان يستدعي مني بحثا معمقا ودقيقا وهاما، حيث إن بعض الجهلة من الذين لا يعرفون حقيقة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ربما يشنعون علينا بين الفينة والأخرى، لأنهم يتصورون أن الإمامة بمعنى رئاسة دولة أو قيادة جيش أو إلى ما هنالك من هذه المناصب الدنيوية، ويغفلون أو يتغافلون عن أن الإمامة في منطق القرآن جوهرة أعظم بكثير بكثير مما يتصوره البعض من التصدي للمذاهب أو التصدي للمناصب الظاهرية. هذا بحث معمق هام، وقد أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف مختصر منيف دقيق، عندما قال بأنه ينتفع به في غيبته كالانتفاع بالشمس وإن غيبها السحاب. اعذروني إخوتي وأخواتي في هذه الليلة الاستثنائية، في هذه الليلة الأولى من ليالي هذا الشهر المبارك، أن أؤجل الحديث حول الإمامة والغيبة. هذا الحديث العقائدي الشيق والدقيق إلى حلقة قادمة إن شاء الله، لعل لدى الإخوة والأخوات في مثل هذه الليلة المباركة أسئلة عديدة، فنفسح في المجال لإخواننا وأخواتنا لطرح أسئلتهم، ثم نأتي إن أبقانا الله أحياء معززين بطاعته في الأسابيع القادمة إلى إتمام حديثنا حول العقيدة المهدوية وحول الإمامة والغيبة على وجه التحديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن آذان صاغية إلى أسئلة إخوتنا وأخواتنا واستفساراتهم إن شاء الله. وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم يكن لدي صوت
بالمقدار الكافي. كأنني فهمت أن السؤال الذي طرحه أحد الإخوة هو ما هي وظيفة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة. سؤال جوهري، سؤال حساس، سؤال هام جدا. نحن قدمنا في محاضرة سابقة قبل بضعة أسابيع، طبعا للأسف لأن السفر قطعنا هذه المدة، إلى حديث موجز ومختصر عن حقيقة الإمامة في نظر القرآن الكريم وفي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأن الإمامة ليست مجرد قيادة وزعامة اجتماعية سياسية. نعم للإمام القيادة والزعامة السياسية والاجتماعية التشريعية، قد يمكنه الخلق من القيام بوظائفه وقد لا يمكنونه، كما حصل مع معظم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، من أولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى آخرهم، حتى إمام القرآن الكريم. أنا أقول بأكثر بصراحة أكثر وأوضح، إمام القرآن الكريم من هو إخوتي وأخواتي؟ بنص القرآن إني جاعلك للناس إمام، شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل هل صار رئيس دولة؟ لم ينقل التاريخ، لا عندنا نحن المسلمين ولا عند غيرنا، أن إبراهيم الخليل استطاع أن يصير إمام دولة أو رئيس دولة. نعم كان داعيا إلى الله بربه، إلى الله بإذنه، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم بالنسبة للإمام المهدي، الإمام حتى يقوم بكل وظائفه كاملتان، لا شك أن القاعدة الأولية تقول أنه لا بد أن يكون ظاهرا بارزا، لا بد أن يمكن إن شاء الله من القيام بكل وظائفه وأن تقوم الأمة معه. لكن القيام إخوتي وأخواتي لا يكون من الإمام وحده، الإمام هو القائم بأمر الله دائما، لأن القائم بأمر الله هو الذي يطيع الله ولا يعصيه طرفة عين، هذا معنى القيام بأمر الله. القيام الحقيقي بأمر الله هو الطاعة المطلقة لله عز وجل، وكل معصوم بطبيعة الحال يطيع الله في كل أموره، فهو القائم بأمر الله دائما، حتى لو كان يعيش في كهف، حتى لو كان يعيش كالإمام الكاظم عليه السلام في ظلم المطامير وفي سجون الطواغيت، حتى لو كان أجلس في بيته 25 سنة كما حدث مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالأصل هو الظهور، نعم، لكن الغيبة أو التغييب في الحقيقة تسبب البشرية بمن فيها للأسف الشديد شرائح واسعة جدا من الأمة الإسلامية بعدم استجابتهم لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، هو الذي تسبب في جلوس أئمتنا في بيوتهم واقتناص الفرصة من قبل الإمام الباقر الإمام الصادق للتعليم للتربية للتزكية لنشر المذهب الفقه الحق وهكذا وهكذا، هو الذي تسبب عندما وصلت النوبة إلى الإمام الثاني عشر واشتدت الظروف واشتدت الطقية حتى حملت به أمه سرا وإلى ما هنالك، هو الذي جعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يغيب بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج والظهور إن شاء الله. فإذا أردنا أن نتعرف على وظيفة الإمام صلوات الله وسلامه في غيبته، الوظيفة الأولى هي أن يكون العابد الأول لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأرض حتى تحفظ الله. انتبهوا يا إخوان لهالفكرة، فكرة مهمة مركزية في مدرسة الإمامة على ضوء القرآن وتراث المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو أن الأرض عندما خلقت خلقت لأجل الإنسان، صحيح، وما خلقت الجن والإنس أيضا إلا ليعبدون، والإنسان خلق للعبادة، فخلق الخلق للعبادة يقتضي أن يكون ما في هذا الكون مخلوقا لأجل أفضل العابدين. من هو أفضل العابدين؟ أفضل العابدين هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انتبهوا يا إخوان، يعني أفضل العابدين هو المعصوم نبيا كان أو إماما، والآن المعصوم منحصر بالإمام المهدي عليه السلام. فالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل العابدين، بمعنى أن أول وظيفة من وظائف الإمام أن يقوم بالعبادة المطلقة لله، بحيث لولاه لساخت الأرض بأهل. هذه وظيفة صغيرة صغيرة إخوتي وأخواتي، هذه وظيفة كل الأنبياء، ها وظيفة كل الأئمة ظاهرين أو غائبين. الوظيفة الأولى الأساسية هي حفظ الكون بكون العابد الأول، بقول الصوفية إذا أردنا أن نستعير، وأنا ما أحب أن أستعير من الصوفية شيئا، قطب الأقطاب هو العابد الأول لله عز وجل، هو الإمام، هو المعصوم، هو حجة الله على خلقه، هو عدل القرآن، هو قرين القرآن الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. ثانيا وظيفتنا تجاه الإمام أن نتعرف عليه. من مات وليس في عنقه بيع الإمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني وظيفة الإمام أن يبقى حي، أن يحافظ على حياته حتى نبايعه، حتى نقتدي بهديه حتى لو كان غائبا. فإن وسائل الارتباط به عديدة وكثيرة، من العقيدة إلى الشريعة إلى التربية الروحية، سأتي عليها إن شاء الله في سلسلة المحاضرات بشكل تفصيلي شيئا فشيئا. على هذا الأساس وظيفة الإمام المهدي الأولى أن يكون حافظ الكون صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينتظر الفرج، أن ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إنه تواتر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الاهتمام في بعض الظروف الخاصة ببعض شيعته، مثلا من هذه النماذج ما خرج من التوقيع إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وفيه تعبير مثير جدا يقول في ما يقول في هذا التوقيع الطويل المروي في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه الشريف، نحن مخاطبا الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى أراناه الله تعالى لنا من الصلاح، يعني بأمر من الله نحن ثاوين بعيدين، ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. انظروا إخوتي وأخواتي، هنا تبرز اهتمامات الإمام عليه السلام، فإنا يحيط علمنا بأنبائكم، يعني الإمام يراقب كل أخبارنا، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يتكلم عن حادثة حدثت في زمن الشيخ المفيد، منذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ولولا إلى أن يقول عليه السلام ولولا مراعاتنا لكم لنزل بكم اللأواء، يعني المصائب العظيمة، واصطلمكم الأعداء، يعني الإمام يقول نحن نحافظ عليكم في حال غيبتنا، فاتقوا الله جل جلاله، وظاهرونا كونوا ظهرا لنا، يعني أعينونا على انتياشكم، يعني انتشالكم من فتنة قد أدنافت عليكم، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية تهول بها فرقة مهدية، أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفية. هذه التوجيهات يا إخوان يا أخوات، توجيهات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكل الشيعة، لكل المسلمين، لكل المأمومين بإمامته، وكل المسلمين يعتقدون في الجملة بإمامة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإن اختلفوا في التفاصيل وفي شخصيته المباركة. إلى أن يقول للشيخ المفيد أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصع لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا وأدي ما فيه إلى من تسكن إليه، يعني يطلب منه أن يبلغ هذه التعاليم التي علمه إياه في التوقيع، وإن شاء الله في محاضرات مستقلة نتحدث عن توقيعات الإمام واهتمامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن النقطة الأساسية اللي أريد أن أخلص منها في الجواب، والسؤال سؤال يحتاج إلى محاضرة بالمحاضرات، النقطة المهمة علينا أن لا نتعامل مع الإمام على أنه رئيس بلدية أو محافظ أو قائد جيش أو رئيس دولة ومتخبي في جبل من الجبال، لا الأمر ليس هكذا. نحن نتعامل مع السبب المتصل بين الأرض والسماء، من يعده الله وأعده
لإقامة الأمت والعوج في أصل الدين، من أعده الله لإقامة دولة العدل الإلهية العالمية التي لم تقم على يد نبي مرسل ولا وصي نبي ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أنا أسف أني أختصر مع أني أطلت كثيرا في الجواب، وإن شاء الله الأفكار هذه التي ترتبط بهذه القضايا تتضح تباعا في المحاضرات القادمة إن شاء الله.